بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. فالآن وصلنا إلى الأصل في الحروف. ملخص الأصل في الأسماء أن الأسماء كلها معربة إلا ما شابه الحرف، ضبطناه في 10 أنواع. وكل الأسماء المبنية لها محل من الإعراب إلا اسم الأفعال، اسم الأصوات، الجزء الثاني 12. هذه قواعد. انتقلنا للأفعال. الأصل في الأفعال البناء إلا ما شابه اسم الفاعل، وهو الفعل المضارع، إلا إذا اتصلت بنون توكيد أو نون النسوة وباشرته، يعني عاد إلى البناء لزوال شبهه بالاسم، باسم الفاعل. إذن فنتج عن ذلك أن الأفعال الفعل المضارع قد يكون معربا، قد يكون مبنيا. الأمر الماضي مبنيان دائما. حكم الأفعال، حكم المبنية من الأفعال شفناهاش؟ لا. فما دام من الأصل الأفعال بناء ولا يعرب منها إلا المضارع في حالات، فالأفعال المبنية قصدنا شكون؟ الماضي والأمر مطلقا، والمضارع إذا اتصل به نون التوكيد ونون النسوة. فنقول حكم الأفعال اليوم: أما الأمر عنده قواعد، يعني تخرج لك مع الخرط تقدر دير كاع البحث هذا في وريقة صغيرة. أما الأمر فلا محل له من الإعراب دائما، عمره ما يكون له محل من الإعراب. الأمر عمره ما يكون له محل من الإعراب دائما. وين تشوف فعل الأمر مبني لا محل من الإعراب؟ مبني لا محل من الإعراب، مفهوم؟ هذا فعل الأمر. وأما الماضي، عيب الماضي شفناه دائما لا محل من الإعراب إلا في الماضي، دائما لا محل من الإعراب إلا إذا دخلت عليه أداة شرط جازمة، فعندئذ يكون في محل جزم. إذا شكون اللي عنده استثناء؟ الماضي عنده استثناء، الأمر ما فيش استثناء، دائما لا محل من الإعراب. الماضي لا محل من الإعراب إلا إذا دخل عليه أداة شرط جازمة. أعطيك مثال، فهم القاعدة هذه؟ لا مازال حضرت الدرس اللي فات، ما حضرتش الدرس اللي فات، ما لا خطرة جاية إن شاء الله نشرحها. أحفظها القواعد بعدين إن شاء الله نفهمها. الماضي دائما لا محل من الإعراب إلا إذا دخل عليه أداة شرط جازمة. المضارع نقصد شكون؟ المضارع المبني. قاس المعرب ما نتحدثوش في هذا الكلام، ما نتحدثوش عنه. المعرب لا نتحدث لأنه معرب، لأن المبني هل له محل من الإعراب ولا لا؟ فهم؟ فنقول المضارع المبني يعني الذي دخلت عليه نون التوكيد أو نون النسوة، فهذا مبني في محل رفع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم. مبني في محل رفع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم. إذا سبقه ناصب مبني في محل نصب، إذا سبقه جازم مبني في محل جزم. يعني هذا الكلام نعطيكم مثال: النسوة لم يقمن، النسوة لم يقمن. فالنسوة مبتدأ مرفوع ترفعه ضم الظاهرة في آخره، ولم حرف نفي جزم قلب، حرف نفي وجزم وقلب. يقمن في المضارع وش بيه؟ نقول مجزوم الجزم من علامات الإعراب. الجزم شوف الجزم من ألقاب الإعراب. وإحنا شفنا باللي نون النسوة إذا اتصلت بفعل المضارع يبنى. إذا نقول مبني ولا مجزوم؟ خير مبني. مبني لماذا؟ لاتصال نون النسوة يغلبه صعب صعب صعب. نون نسوة تغلب يبنى الفعل لأجلها، لكن بقات لم تنتظر حقها ووظيفتها فلتنتظر. ماذا قلنا لها؟ إذا قلنا أنت أي رسام نبني على السكون لاتصاله بين النسوة في محل جزم، في محل جزم، لأن لم لا تزال تحتاجك. ومثله لن يقمنا، لن حرف نصب ونفي استقبال، يقمنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بين النسوة في محل نصب، يعني جاء يقمنا جاء في مكان، جاء في محل يمكن أن يعرب، جاء في محل وحد الفعل يمكن أن يعرب وهو يقوم. فهم يعني هنا لو ما جاءت نون النسوة وش نقوله؟ يقوم. لو ما جاءت نون النسوة وش نقوله؟ يقوم. لو ما جاءت نون النسوة يقومنا، النسوة يقومنا، نقول يقوم صح. إذا فهو في الأصل أنه معرب، لكن جاء ما يقتضي بناءه، فنقول مبني في محل رفع، مبني في محل جزم، مبني في محل نصب. هذا هو الإعراب الذي لا تكاد تسمعه. صح، لا تسمع هذا الإعراب مبني في محل جزم، وهذا المفروض يقوله. لذلك ينبه عليه ابن هشام رحمه الله من أخطاء المعربين، أخطاء المعربين هذه التي شاعت، أنه يقول لم يقم مبني على السكون وخلاص لاتصال من النسوة. صح، هل له محل؟ لا، له محل، في محل رفع، يعني كان الأول يكون مرفوع. وهكذا عرفنا الأصل الأفعال ماضي الأمر والمضارع، أيهما أوسع؟ مضارع أضيق منه شوي وأوسع من آخر، الماضي أوسع من الأمر. الأمر لا يتسامح، مبني لا محل الإعراب دائما، مستحيل يكون مع الرفع محل الجزم، ما عندوش محل. تعرفوا الإعراب هذا صورناه لكم مرة بمثابة السفينة، سفينة الإعراب، سفينة الإعراب، سفينة الإعراب لا يصعد إليها من هب ودب، لا يصعد إليها من هب ودب. فهم فهناك معربات خاصة، كان من الأسماء برا وكان الأفعال برا. الأفعال ما كان فعل عمره في حياته ما يطلع هنا، في حياته ما يطلعش قاع هنا السفينة، يتقيها بزلاف مال دمار يحكم. هو الأمر الماضي ما يطلعش قاع إلا إذا احتاجته أدوات الشرط أرواح. كان المفروض يجي المضارع، والمضارع راهو ما قدرش يجي اليوم، أرواح أنت يجي الماضي متى؟ مع أدوات الشرط. إذن يحل محل الجزم. فهم المضارع، المضارع له محل من الأعراب حتى ولو كان مبني عنده مكان هنا في محل رفع، المفروض أنني هنا تبانا. هذا مش تصور يعني هذا الإعراب، هذا يمكن يكون في محل جزم، يمكن يكون في محل رفع، يمكن يكون في محل نصب. أما الماضي لا يكون أبدا في محل رفع، عمره ما يكون في محل نصب، عمره ما يكون في محل جزم إلا إذا دخلت عليه ذات الشرط، الأمر عمره يدخل. وضحت. أما الحروف، فالحروف ما فيهاش أصل ولا فصل. فهم ما فيش هذا الكلام أصل وفصل، خاطر إحنا دائما كنا نقول أصل نفصل، الأصل في الأفعال البناء ثم نفصل، إلا هذا فصل، فصلنا أشياء عن شيء آخر. صح، لا أصل ولا فصل، الحروف كلها مبنية، كلها مبنية، اتفقنا؟ الحروف كلها مبنية، وإحنا نتكلم عن الحروف المعاني، حروف المعاني لا حروف المباني. نجيش واحد يقول لك هي إني أرى اللام تنصب وترفع وتجر، كتبت اللام وهذه اللام وعجبت من هذه اللام، هذه تعرف، هذه حرف معاني مباني وينطق بها على هيئة اسمها. أيضا ترك جيب الاسم الحقيقة، مارك جيب الحرف، أنت تأتي بالاسم ولا لم تأتي بالحرف، تنطق بها على هيئة الاسم، لكن تحداك جيب لي على هيئة بي، هذه بزيد وشيء معربة. كل حرف مبني، كل الحروف مبنية، ولا تلتفتوا إلى من توسع في لغة العرب وأظهر الحركة على باب الحروف، كقول أحد الشعراء ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، أي بيع، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت ذكرها على هيئة رسمي ها عادي بعدها وهل ينفع شيئا ليتو اي لما كان فاعل راح رفعه هذا شو يقولوا هذا لا تبنى عليه قاعدة هذا تصرف من عنده تصرف هو يعني مناش فيه هذا بني الكلام العرب على الفصيح ما على الشاذ النادر ليت شبابا بوع اي بيع فاشتريته لو كتب عبزه كل حرف مستحق للبناء اذا عرفنا الحروف الاصل فيها قلنا لا اصل لا فصل كل الحروف وكلها لا محل لها من الاعراب وكلها لا محل لها من الاعراب وكلها لا محل لها من الاعراب مفهوم هذا نشوف إذا شوف الأفعال شفنا تفصيلها المبنيات المعربات ولها محل للسلام الأسماء شفنا الآن الحروف قلت لنا بأن كل حرف مستحق للبناء لكن شو محلها ماذا نقول لا محل من إعراب وبعض العلماء طبعا كما لا يخفى استثنى إذا قصد لفظها لا يلتفت إليه أيضا قصد لفظها هذا يجري في كلامنا مثلا نقول اكتب اكتب من اكتب من هاي نعرف اكتب من هذه كيف تعرف فردة ولا لا ها لا محل لا محل قلنا هذه قصيدة لفظة يعني اكتب لفظة من اكتب لفظة من في الحقيقة اللفظة هي التي خضعت للإعراب ليس من هذا توسع في الاستثناءات وغير ذلك قالوا كل حرف مستحق للبناء الأصل في المبني الأصل في البناء حسه لأنه أخف الحركات قلنا تسميتها حركة مجازا وإلا وليس حركة الشيء إما ساكن أو متحرك الشيء إما ساكن أو متحرك فتسمية السكون حركة من باب تناقض لكن قول هذه التسمية مجازية كما سموا على قول بعض أهل الأصول المباح حكما تكليفيا قالوا لإتمام القسمة وإلا المباح ليس فيه تكليف قالوا مش نتمم القسمة محرم مكروه مندوب واجب مباح كذلك كسرة ضمة فتحة سكون حركات سموها حركات بل توسع العرب أكثر من هذا يعني في كتبهم كتاب الحروف الزجاج كتاب الحروف لابن هشام مغني اللبيب هل فيه الحروف فقط فيه الحروف فقط فيه الحروف فقط فيه أسماء متى هل متى زيد كيف يجيب لك إذا يتكلم لك على إذا يقول كتاب الحروف وش قصده تغليبا وإلا أغلب ما يتحدث فيه الكتاب والحروف أسهل الحركات السكون ثم الفتحة ثم الضمة ثم الكسرة أصعب الحركات إذا أعيد من الأدنى إلى الأعلى أسهل الحركات السكون ثم الفتحة وثم الضمة ثم الكسرة أصعب الحركات كسرة ثم ضمة ثم الفتحة ثم السكون وهذا لا بد منه لا بد يعرف حتى الواقع يدل عليه أما الساكن فواضح لأنه ساكن ساكن الآن أسهل الحركات التي ستبدلها تضم فمك ولا تفتحه فقط تفتحه سهل جدا ها لكن الضم فتح زائد ضم إذا فيه عملية زائدة وبقدر ما تعمل عمل زائد بقدر ما تصعب الآن الكسر يا حبيبي الكسر تفتح فمك ثم ينكسر فمك بي فهو أصعب من مجرد الضم فهم فهذا الاعتبار سماه فتح ضم كسر هذا الاعتبار وهذا ينبني عليه عمل في الإملاء ينبني عليه العمل في الإملاء يا إخواننا تتيقن بهذه الدرجة تاع الحركة أقول نعم فإذا اجتمع كسرة وفتحة شكون هو الأقوى الكسرة عندك همزة مفتوحة سبقتها كسرة على وش تكتبها عن نبرة عندك عندك همزة مضمومة سبقت بفتحة على وش تكتبها تكتبها على الواو فهم دايما عندك همزة مضمومة همزة مضمومة سبقت بفتحة من بعد ضمة يتغلب دائما ضمة يعني ما همزه وش باغل عندك همزة مضمومة سبقت بكسرة شفت نبرة نبرة خطأ نبرة هذا لوز نمرة نبرة فهم لا ندري من أين هذه الأخطاء نبرة من جات كل عام من الصغرى ونسمع نبرة فلما قلنا نبرة خطأونا بحثنا وجدنا عندهم الحق نبرة علاش انا نتكلم عن النبرة عرفتوا قواعد الإملاء شحال سهلة الهمزة لكن الإنسان يشوف بحث الهمزة في الإملاء هو أصعب شيء وقال أعطيه شحال صعب ما عندناش ضوابط ادرس الحركات تعرف ضابط الإملاء العبرة بالحركة الحركة قوتها سواء كانت الهمزة ذاتها مضمومة أو سبقت بالضمة تكتب على الواو فهم بؤر على وش تكتبها الواو لماذا لأنها سبقت بالضمة فهم وهكذا طبعا تبقى أحكام الهمزة المتطرفة ليك تعرفوا فيها استثناءات إذا قال والأصل في المبني أن يسكن لأنه أخف الحركات ومنه ذو فتح يعني من المبنيات ما هو مفتوح وذو كسر وضم وضم ثم أتى بأمثلة من باب اللف والنشر غير مرتب اللف والنشر المشوش تكلمنا عن اللف والنشر في هذا المجلس تاع ابن عقيل تكلمناش اللف والنشر اللف هو لف مو لفت لف بفاء اللف هو أن تذكر الأشياء مجموعة هذا اللف وهذا من الشيء الملفوف لف على رأسه عمامته لف وذكر ذكر الشيء مجموعا النشر ذكر الشيء غير مجموعة أي مجزأ عرفنا اللف النشر لف الشيء انشره لف الثوب انشر الثوب فإذا وافق النشر اللفة في الترتيب سمي مرتبا وإن خالف سمي مشوشا مفهوم؟ هذا شو يسمى لف ونشر لف ونشر فمثلا لو قلت الكلمة اسم وفعل وحرف أما الاسم فهو وأما الفعل فهو وأما الحرف فهو شو هذا؟ لف ونشر مرتب لو قلت أما الاسم وفعل وحرف حتى احنا نراه يعني اسم يا ليت لم يفعل هذا اسم فعل حرف أما الفعل يعني هنا عندنا هذا نراه شغل كأنه مخالف لما هو أولى مخالف لما هو أولى مثله قول بن مالك هنا والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أعطاك مثال على الفتح كأين أمشي أعطاك مثال على الكسر حيث أعطاك مثال على الضم والساكن كم والساكن كم أعطاك أمثلة لف ونشر مرتب لا يضر لا يضر هذا النظم والنظم مبني على الضيق مبني على الضيق والضرورة وغير ذلك وليس بعيبة طبعا الأفضل أن يكون الأولى 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 دائما يكون مرتب وإذا وين لم تجد لف ونشر مرتبا عند البلغاء كما في الكتاب والسنة فعلا منها هناك نكتة هناك نكتة كإرادة ترغيب في شيء دون شيء كما قول الله عز وجل رأيناه سورة آل عمران رأيناه سورة آل عمران شفناه أيوه شفنا سورة آل عمران مثالا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه المفروض فأما الذين بيضت قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة لهم في أخذ قلنا هنا ذكر الألوسي رحمه الله وغيره ذكر أن النكتة هنا أن الله عز وجل أراد أن يبدأ لأنه أفعال الله عز وجل والصفات المبنية على مبنية على الرحمة أكثر منها على مبنية على الفضل أكثر منها على العدل هذا دائما يغلب جانب الفضل على العدل رحمتي سبقت غضب فبدأ بذكر بياض وجوه يوم تبيض وجوه فأراد أن تنتهي أيضا ببياض الوجوه أما الذين بيضت وجوه لأن علاش مبنى على الفضل هكذا يرى العلماء رحمه الله هناك نكتة في القرآن الكريم إنسان لا شك أن هذا يحمل عليه أولى قال الحروف كلها مبنية كلها دون استثناء إذ لا يعتورها إذ لا يعتورها يعتور يعتور هذا أفصح يجوز تقول يعتري إذا يعتور بمعنى يعتري إحنا تقول المشهور عندنا يعتري احتنسينا كلمة يعتور وإلا الفصيح قديما هو يعتور بمعنى يعتري إذ لا يعتورها أي لا يعتريها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. لماذا؟ الحرف، الحرف يدل على يعني التغير، ليس التغيير البنية الكلمة لا يفيد تغيير المعنى. يعني من مثلا أعطيكم من، على ماذا تدل؟ على الابتداء إذا كانت ساكنة، أما لو كانت مفتوحة فإنها تدل على التبعيض، وأما لو كانت مكسورة فإنها تدل على السببية. هكذا هذا هو؟ لا، من لها معاني بحسب ما يسبقها ويلحقها تكون هذه المعاني. إذا لا عبرة بحركات بتغير حركتها في الدلالة على المعنى، فلماذا تعرب إذن؟ لا تعربون أنفهم، عرفت كلامه؟ إذ لا يعتبرها في دلالتها عليه، فما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب، بدون الإعراب. قلنا باء دخول باء على دون من الدون، من الدون أفضل أن الإنسان ينزع الباء من الدون. قاعدة تقول أهل العلم دون لا يدخل عليها حرف الجر إلا من، دون لا يدخل عليها حرف الجر إلا من، ويعبدون من دون الله، معلش ليس له من دونه. أما الباء لا يدخل، وسبب ذلك سترونه إن شاء الله تعالى في الجزء، المجلد الأول في باب المفعول في الظرف. لما ندرس الظروف ترون العلة، ترون أن الظرف ينقسم قسمين، ظرفا مختصا وظرفا غير مختص، ظرفا متصرفا ظرف غير متصرف. الظرف غير متصرف لا يدخل عليه حرف جر إلا من، إلا من. دخلت شوف الباء على قبل بقبل، لا إلى، لا يدخل عليها حرف جر إلا من. كذلك دون لا يدخل على آه حرف إلا من. والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني، ولا يحرك المبني إلا المبني قصد على السكون، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، كالتخلص من التقاء الساكنين. طبعا لابد أن نحرك أحد ساكنين. وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، انظروا التمثيل، أين اسم، قام فعل، إن حرف. أراد التمثيل في أن البناء على السكون، بناء على الفتح يكون من في الأسماء والحروف والأفعال. وقد تكون كسرة كأمسي، أمسي، أمس معناه اليوم الذي قبل يومك، اليوم الذي قبل يومك، لو عرفته بأن صار يدل على الزمن الماضي مطلقا، لذلك شاع في استعمالهم أمسي، إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت. تسمعون هذا، أمس إذا عرفت نكرت، يعني إذا دخلت لها الألف واللام صارت نكرة في المعنى. أمس زمن الماضي، كنا بالأمس، تسمعونها دائما، كنا بالأمس، أختش أمس مبارح، لا كنا بالأمس أي زمن الماضي المطلق. هذه عرفت بالألف واللام فنكرت في المعنى، ولو نكرت وجردت من ال عرفت. زرتك أمسي أي أمس الأمس، يوم الذي قبل يومك، عرفنا شو معنى كلمة أمس. وجيري، جيري تعربها حرف جواب مبني على الكسر لا محل الإعراب، جيري، جيري حرف جواب بمعنى نعم، بمعنى نعم. والعرب أحيانا كانت تستعملها في القسم، العرب أحيانا كانت تستعملها في القسم، يعني يجيبوها في الجواب الذي يحتاج إلى قسم، جيري والله. لذلك اليوم تسمعون الشاميين مثلا يقول لك علي الجيرة، علي الجيرة، علي يحلف بها يعني. مهم، وجيري. وقد، وقد تكون، لا وقد تكون كسرة كأمسي وجيري، كأمسي وجيري. أعطى مثال غير في الاسم والحرف، كأنه ما فيش فعل مبني على الكسر، فعل يبني على الكسر، ما لا، لماذا جئنا إذن بنون الوقاية؟ نحن جئنا بنون الوقاية لماذا؟ لنقل فعل من الكسر. ضرب، ضربك، ضربه غير لحقت، ضرب، ضربي، ما نقدرش نقول ضربي، ضربه، ضربك، ضربي، الفعل لا تدخله كسرة، فاستعانوا بنون قال تعيشي، اقبلي أنت الكسرة، اقبلي أنت الكسرة وخلي الفعل محترم، خلي الفعل كما هو، فسميت نون الوقاية، تأتي لوقاية الفعل من الكسرة. فإذا وقد تكون الحركة ضمة كحيث وهو اسم حيث، هذا كذلك مما يرتكب في الأخطاء إدخال الباء عليه، يقول بحيث هذا خطأ، حيث لا تدخل الباء عليه، يدخل عليه حرفان فقط من وإلى، ومن حيث خرجت فولي وجهك واجلس أو اذهب إلى حيث أمرتك، هذا مكان ما يدخلش عليها الباء، تدخلها فقط من وإلى. كحيث وهو اسم، ومنذ وهو حرف إذا جررت به، عجيبة يعني راهو يقيد لك، لأن مذ قد تستعمل اسما ظرفا، متى تستعمل؟ إذا جاء مذ إذا رأيت ما بعدها مرفوعا فاعلم أنها اسم، إذا رأيت ما بعدها مجرورا فاعلم أنها حرف، لذلك هو قيد. ومنذ إذا جررت به فهو حرف. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل، كم اسم، اضرب فعل، أجل حرف. وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل، الكسر والضم لا يكون في الفعل، الكسر واضح والضم لماذا لا يكون في الفعل؟ عجيب، مع أنه مع أنهم يقررون أن الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت بواو، هذا يؤيد مذهب من؟ مذهب أكثر البصريين الذين يقولون أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتحة، ولا يغرنك قولهم ضربوا مبني على الضمة، بل هو مبني على الفتحة المقدرة منع عن ظهورها اشتغال محل حركة مناسبة. لاحظ شوف، وعلم ما مثلنا بأن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف، في الأمر في السكون كما معروف، والفعل أو الاسم مبنيات والحرف. ماذا يريد، ماذا يمكن أن نسمي هذين البيتين، يعني الذي يريد أن يضع عنوانا لهذين البيتين ماذا نسمي؟ شحال من مسألة تناولها، تكلم عن الأصل في الحرف، ثانيا ألقاب البناء، هذين البيتين تضمنت مسألتين اثنتين، هذان البيتان تضمنا مسألتين اثنتين، مسألة الأولى المسألة الأولى الأصل في الحرف البناء، وكلها لا محل لها من الإعراب. والمسألة الثانية ألقاب البناء، ألقاب البناء ما هي؟ السكون والكسرة والسكون والفتحة والضمة والكسرة، هذه ألقاب مبني على فهم. وقد تنوب عن هذه الحركات تنوب عنها حروف، قد يكون الاسم مبنيا على، وقد يكون الاسم مبني على حرف اللي هو الالف او الواو، او مبني على الحذف، مبني على الحذف. اعيد للتنبيه، القاب البناء السكون والفتحة والضمة والكسرة، هذه القاب البناء، وقد ينوب عنها الحرف، قد ينوب عن الحرف يعني مبني على الحرف او حذف الحرف. شو هذا المبني على الحرف؟ اسم لنا في الجنس، المنادى يا زيداني مبني على الالف، يا زيدونا مبني على الواو، لا رجلين مبني على الياء، ثم هذا الصلاة ان شاء الله، او مبني على حذف حرف، فاك فعل الامر مبني على حذف حرف. العلة ادعو اغزو، وش قلت؟ اي اي وعلى قراءة الجزائرية كيف مفهوم، قد يكون مبني الفعل مبني على حذف الحرف. يلا الان مسألتان، الان القاب الاعراب، القاب الاعراب، شوفوا جيدا كلامه، شوفوا كلامه، والرفع والنصب اجعالا اعرابا، جعل ينصب اثنين، أين المفعول الأول؟ رفع والنصب. المفعول الثاني إعراب، اجعل الرفع والنصب إعرابا لمن؟ لاسم وفعل. أي إن الاسم والفعل يشتركان، يشتركان في الرفع والنصب، تقول هذا اسم مرفوع أو منصوب، هذا فعل مرفوع أو منصوب. نحو لن أهاب، لن حرف نصب ونفي واستقبال، أهاب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، والألف للإطلاق لن أهاب. والاسم قد خصص بالجر، أي من خصائص الاسم الجر، كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. يعيد، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. هذا وشنو؟ كلام الأجرون سهل، لا كلام الأجرون على ألقاب الإعراب رفعا ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فحصل لدينا أن الفعل والاسم يشتركان في الرفع والنصب، ثم ينفرد الاسم بالجر وينفرد الفعل بالجزم. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا، ألقاب الإعراب، ألقاب الإعراب الأصلية. إذن ألقاب هذا البيت تضمن ألقاب الإعراب الأصلية. فارفع بضم، الأصل في الرفع، الأصل في الرفع أن يكون بالضمة ظاهرة أم مقدر. منصبا فتحا، الأصل في النصب أن يكون بالفتحة ظاهرة أو مقدرة. وجر كسرا، أي الأصل في الجر أن يكون بالكسر. أعطينا مثال يا ابن مالك، قال كذكر الله عبده يسر، كذكر الله عبده يسر. هذا ذكر مرفوع من طرفه الضمة، مضاف الله ضف إليه مجرور مجره الكسرة، عبد مفعول بالمنصوب منصوبه الفتحة. أعطاك مثال كذكر الله عبده يسر، ما معنى هذا المثال كذكر الله، ذكر الله عبده يسر، ما معنى هذا المثال ذكر الله عبده يسر؟ إذا ذكر الله عبده يسر، من يسر؟ من يسر العبد، يسر العبد أن الله يذكرك، كأن نعم نعم إضافة المصدر للفاعل أكثر من إضافته للمفعول، لأنه يعني لو أضافه للمفعول لقال ذكر الله عبده يسر. تولي تفهم العكس، أن العبد إذا ذكر الله أو أيضا أمر يسر، لكن ذكر الله عبده يسر يستلزم أن العبد ذكر ربه، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. كأنه يريد، طبعا ابن مالك رحمه الله ليس من العلماء أهل المجون ولا الذي يأتي بأمثلة تعالى ليس لها فائدة، يأتي كله بأمثلة الشرع، لأنه درس الشرع وكان في الفقه الشافعي، يعني ما شاء الله يعني كان ذا علم الفقه الشافعي، فلا شك أنه يأتي بهذه الأمثلة كثيرا في أبياته للترغيب في العلم، خاصة الترغيب في العلم، الترغيب في الالتزام. مثلا في المبتدا والخبر شوف يقول قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، الله بر والأيادي يعني النعم شاهد على هذا، الأيادي شاهد. تجد دائما يعطيك أمثلة تناسب مقام البيئة التي عاش فيها. فأنا يقول ذكر الله عبده يسر، كانوا يرغبوا في العلم، لأن الذي يتعلم يتعلم العلوم مقصودة لذاتها كالفقه والتفسير، هذه علوم مقصودة لذاتها، الفقه والتفسير العقيدة مقصودة لذاتها، كان علوم مقصودة لذاتها كالتوحيد كالفقه كالتفسير وغير ذلك، كان علوم ليس مقصودة لذاتها، إنما يمر وسائل كعلم الأصول كعلم النحو كعلم البلاغة، هذه توصلك إلى فهم الفقه والتوحيد والتفسير. فهذه أيضا تدخل في ذكر الله عز وجل. العلم كله سواء كان غاية أو وسيلة ما دام محمودا وليس مذموما فهو من ذكر الله. وجزم بتسكين وجزم وجزم جفنا يقول وجزم صح وشو الصواب اجزم على اجزم ولا اجزم ولا قولان لا مش نشوف الدرس اللي فات تفضل سامي هاي تفضل معنا الدرس اللي فات من اين يأتي الامر من اين المضارع روح المضارع يلا جزم يجزم اذا وش تقول اجزم يتكلم بالامر روح المضارع يسهل عليك. مرة واحد قال اصبر خصغر يقول القصبر اصبر قلت له هل في المضارع تقول صبر يصبر ولا صبر يصبر قال يصبر اذا فالامر اصبر فهم سهل جدا يعني. واجزم بتسكيني وغير ما ذكر ينوب وغير ما ذكر غير العلامات الاربعة والالقاب الاربعة الاعراب ضم فتحة كسرة سكون غيره ينوب كنحو جاء أخو بني نمر أين الشاهد أخو بني جاء أخو بني لأنه أخو مرفوع عن رفعه الواو نيابة عن الضمة وبني مضاف إليه مجرور مجرى الياء نيابة عن الكسرة هذا أمثلة أخو بني نمر. إذا قال أنواع الإعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم يلا نعرب زيد يقوم زيد مبتدأ مرفوع ومرفوع في الضمة ظاهرة في آخره مرفوع بالابتداء يقوم المضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجزم ومرفوع في الضمة والفاعل مستتر جوازا تقديره هو والجملة الفعلية خبر. فنلاحظ أن الإعراب بالرفع بالضمة مس الأسماء مس الأفعال وإن زيدا لن يقوم إن حرف نصب وتوكيد وزيدا اسمها منصوب ونصب بالفتحة لن حرف نصب ونفي واستقبال يقوم في المضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة في آخره والفاعل مستتر جوازا تقديره هو وجملة يقوم في محل رفع خبر إن. وأما الجر جملة يقوم لن يقوم عادي. وأما الجر فيختص بالأسماء وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد. وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة يقصد الأصل في الرفع يكون بالضمة والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة. إذا احفظوا عنا الآن الأصل في الرفع ضمة الأصل في النصب فتح الأصل في الجر كسر الأصل في الجزم خرج عن هذا الأصل سبعة أبواب سيأتي تفصيلها الآن سبعة أبواب. إذا نبدأ خرج عن هذا الأصل المقرر سبعة أبواب. أولا الأسماء الخمسة ثانيا جمع أولا نقدر نقول المثنى ثالثا جمع المذكر السالم رابعا جمع المؤنث السالم خامسا ممنوع من الصرف سادسا فعل ما شبيكم أفعال الخمسة وأخيرا وسابعا فعل المعتل الآخر في حالاته. أعيد الأصل في الإعراب بالضمة شو الأصل في الرفع ضمة الأصل في النصب الفتحة الأصل في الجزم السكون الأصل في الجر كسرة. خرج عن هذا الأصل هذا سبعة أبواب سيأتي تفصيلها بالتمام إن شاء الله. أولا أسماء الخمسة ثانيا المثنى ثالثا جمع المذكر السالم رابعا جمع المؤنث السالم خامسا الممنوع من الصرف سادسا الأفعال الخمسة سابعا فعل المعتل الآخر في بعض حالاته كما هو الشأن في الكلمات الأخرى. نبدأ بالأسماء الخمسة، وبعضهم يسميها الأسماء الستة، وسنبين أيها أو أي الاستعمالين أفصح. الأسماء الخمسة لما كانت محصورة، نبدأ بها الأسماء الخمسة لما كانت محصورة لم يضع العلماء لها تعريفا، وقالوا ما كان محصورا بالعد لم يحتج إلى وضع حد. مفهوم؟ لماذا؟ لأنك يمكن تعرفها بماذا؟ بالعد. يمكن أن تعرفها بالعد، فتقول ما هي الأسماء الخمسة؟ هي أخوك أو أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أعيد: أبوك، أخوك، حموك، وفوك، وذو مال. هذه هي الأسماء الخمسة المعروفة. ما شأن وما قصة وما حال هذه الأسماء؟ كان المفترض، كان المفترض أن ترفع هذه الأسماء بالأصل وهو الضمة، ويكون علامة رفعها الضمة، وكان الأصل أن تنصب على الأصل وهو بالفتحة، وكان الأصل أن تجر بالأصل وهي كسرة، وكان الأصل أن تجزم على الجزمية لا حول ولا قوة إلا بالله. الجزم ليس في الأسماء، الجزم ليس في الأسماء. إذن هذه الأشياء ثلاثة، الأسماء الخمسة خرجت عن الأصل في جميع الحالات، فلم ترفع بالضمة ولم تجر بالكسرة ولم تنصب بالفتحة، خرجت. استعمال عجيب، استعمال عجيب خرجت عنه. فبحث العلماء عن هذا فوجدوا أب سجلوه فاستثنوه، فقالوا كل الأسماء ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجر بالكسرة إلا الأب. مفهوم؟ إلا الأب. زادوا مشاو شوية لقوا كلمة أخرى، الأخ، لقوا كلمة أخرى، الحمو، لقوا كلمة أخرى، فو، لقوا كلمة أخرى، غيره. فبحثوا، أثار انتباههم هذا، طبعا هذه نحكي لك يعني وضع كيف احتاج بدون الأسماء الخمسة. بحثوا عنها في الأشعار، شوف الكتاب والسنة والأشعار كلام العرب غير هذه الخمسة. فهم غير هذه الخمسة. بعدين بدأوا يتناقشوا هل هناك أمر أو كلمة أخرى، وجدوا كلمة تستعمل أحيانا مثلها لكن ليس عند جميع العرب، هكذا بعض الناس. وسيأتي. أما كلمة أب فهو الأصل الوالد، فهو الأصل الوالد، مش هو؟ هذا هو الأب، الأصل الوالد، سواء كان مباشر أو غير مباشر. فالأب هو أصل الوالد مباشر أو غير مباشر، يطلق أيضا على الجد، بل يطلق تطلقه العرب أيضا على العم، تطلقه أيضا العرب على العم، تطلقه على الجد، تطلقه على العم، يطلقه على الجد أكثر. لذلك أجمع العلماء على أن قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، أن الجد يدخل ولأبويه ويدخل الأم أيضا، إذا كلمة الأب تدخل. وقال تعالى حكاية على لسان أبناء يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أطلق لفظة الأب علي من؟ على الجد وعلى العم، على الجد وعلى العم، إذن الأب يطلق. إذا كل حديث وارد في الأب فجمهور العلماء على أنه يدخل فيه الجد، كل حديث وارد في الأب فجمهور العلماء لا يدخل فيه الجد، فبر الأب يدخل فيه الجد. فهم حتى مسألة القصاص أن الوالد لا يقاد بولده، الوالد لا يقاد بولده، أي الأب قتل ابنه، على مذهب أكثر أهل العلم أنه لا قصاص مطلقا. بعضهم ضعف الحديث وقال هناك القصص، بعضهم ذهب إلى التفصيل، وهو الإمام مالك قال إذا أضجع وظهر لنا عمده ظهر لنا أنه عامد للقصة يقتل به، أما لو من الغضب قتل عمدا يعني قتله فلا يقاد به. على شيء يذكر هذا الجمهور قالوا الجد كذلك يدخل في هذا الحكم، لو قتل جد حفيدة لما فعليش رمز وضع شو من درس رمز قصاص وتفسير ايوه ننسى. تدخلت الدروس نتحدث عن اشياء في السنسل. ايوه الادب المفرد، نعم الأب نعم هو الأصل. أما الأخ فهو حاشية الإنسان إما من أبيه أو أمه أو منهما معا، فهو حاشية الإنسان من أبيه اسمه أخ لأب أو من أمه فهو أخ لأم أو منهما معا فهو أخ شقيق أم فهو أخ شقيق. هذا الأخ قد ثم استعمل استعمالا شرعيا لأول مرة في تاريخ هذا العالم بأسره أن الأخ يطلق على من اتحدت من اتحدوا في الدين والملة والشريعة الإسلام الإخوة، إنما المؤمنون إخوة، لا ترى هذا الاستعمال إلا في الإسلام، مؤمنون إخوة. أما في المذاهب الأخرى لا، يقول أصحاب، يقول الموافقون، يقول الأتباع، أهل الحزب الواحد، نحن إخوة. فهم هذا استعمال عجيب في الشرع زيد. أما الحمو فالحمو هو أقارب الزوجة من الزوج، أقارب الزوجة من الزوج، أقارب الزوجة من أي جهة؟ من الزوج، من زوجها. هم فكل قريب من زوجها، قريبها هي من زوجها، فهو حمو، سواء كان أباها أو كان عمها، كان جدها، كان أخاها، أخاه فهم جدها جده، كان سواء كان سواء كان أخاه أو عمه أو أباه أو جده، كل هذا لها حم. لذلك قيدنا في المثال أبوك أخوك حمو كي بكسر الكاف هذا هو أصل. أما أقارب الزوج من الزوجة فيسمون الأختان، أما أقارب الزوج من الزوجة فيسمون الأختان، جمع ختم، جمع ختم. ولما دخل اللحن في اللغة العربية يذكرون تذكرون من طرائف التي وقعت كما في الملح والنوادر وغيرها، أن رجلا دخل عربيا طبعا لا يزال صلبا في اللغة، ودخل على أحد خلفاء بني العباس فقال له أرسلني ختني إليك أيها الملك، فقال ومن ختنك؟ فقال ختنني الختان. قال أو تهزأ بي؟ قال أنا أجيبك عن سؤالك. قال أردت من هو؟ فقال قل من ختنك؟ عندما بدأ يظهر تقولش من ختنك، ختن يعني الختان، يعني هذا من ختنك بالضم مفهوم. طبعا هو هذا ظاهر الأعرابي، كان المفروض يعرف أنه غلط، والسياق يدل على أنه يريد يجمع الأحماء والأختان، كلمة الأصهار يجمع الأختان والأحماء، شو كلمة الأصهار. فمن الخطأ أن تنادي المرأة أبا زوجها وأخا زوجها ختن، لأنه الختن أقارب الزوج، أقارب زوجة من الزوج، أقارب زوج من الزوجة. كما أنه من العيب أن ينادي الرجل، أن ينادي الرجل أقاربه من زوجته بالأحماء فهم، فينادي أبا زوجته بيا حماي، أو ينادي أخا زوجته بيا حماي، وهذه لغة شرقية كثيرة تجدونها في الشام في مصر، أم زوجته يناديها حماتي وأبو زوجته ينادي حماي، هذا خطأ. لا، في لغة ذكرها ابن هشام التي يحكم عليها بالضعف، يقول لغة ضعيفة يعني قليلة جدا. بقات كلمة فو وهي الفم، حذفت منه الميم معروف، ومنه قول العرب ما فيك ظهر على فيك، ما فيك ظهر على فيك، أي الشيء الذي بباطنك يظهر على لسانك، ومنه قولهم يداك أوكتا وفوك نفخ، وهذه أمثلة كثيرة له. وبقيت كلمة أخيرة وهي ذو، وهي بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، مؤنثها ذات وجمعها أولو وذو، مؤنثها ذات وجمعها أولو وذو. هذه الأسماء أجمع العلماء على أنها من الأسماء الخمسة، أجمع العلماء على أنها من الأسماء الخمسة، بمعنى أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. تقول جاء أبو محمد ورأيت أبا محمد ومررت بأبي محمد. فإذا أردت أن تنادي لأخ فقل يا أخانا، ولا تقل يا أخينا أو يا أخونا، يا أخانا بفتح بالألف، لأنه منادى والمنادى منصوب والنصب في الأسماء الخمسة يكون بالألف. هذه اختلفوا في اسم هل هو من الأسماء الخمسة أو هو ليس من الأسماء الخمسة، وهو كلمة هنن 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 بالتنوين، أو إذا أدخلت عليه الألف واللام فتقول الهن. هذا هنن فيه لغة فصيحة، فيه لغة فصيحة، فيها لغة أدنى من الفصيحة، أو نتقل نستطيع نقول فيها لغة فصحى ولغة فصيحة، لغة فصحى ولغة فصيحة، صح. هذه الهنو اللغة الفصحى أن يستعمل منقوصا، ما معنى؟ أي بلا ألف ولا حرف زائد، منقوصا شو معناتها؟ شو معناتها هذا؟ منقوصا بلا يعرف بالحركات. لذلك قال ابن هشام في أطر الندى: والأفصح في هن استعماله استعمال غد، كما تقول هذا غدك وعجبت من غدك ورأيت غدك مثلا. الغد الغد كلمة الغد غد غدا غد غدا سأزورك غدا ها، ودعم في غد دعم في غد وهذا غدك، هذا استعمالها بالحركات لا كلمة غد بماذا ترفع؟ ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. قال لك فالأفصح أن تستعمل كلمة هنو بماذا؟ استعمال غد. ويأيد هذا الحديث المعروف في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، فأعضوه بهني أبيه. والهن معناه كما يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى يطلق على كل ما يستقبح ذكره، ويطلق على كما يقولوا احنا على عضو الرجل والمرأة العضو، فلأنه يستقبح ذكره، الهن يستقبح ذكره العورة على الرجل فيطلق عليه. فأعضوه بهني أبيه، فأعضوه بهني أبيه، أي تقول لو عض هنا أبيك. وهذه من الشدة التي جوزها الشرع في مثل هذا المقام، لأنه مصادم لمصلحة كبيرة جدا، وهي الألفة بين المسلمين، وأن يكونوا أمة واحدة لا ينتمون ولا يفرق بينهم عن طريق البلدان ولا الأقاليم ولا القومية ولا الأحزاب ولا الجماعات ولا الشيوخ ولا إيش، مسلم مسلم. انتماؤك لإسلام أبي الإسلام ولا أبا لسواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي لا يهمني إيش، تنسب إليك لا شيخ لا، انتسب إلى الإسلام، انتسب إلى الأمة الإسلامية. أما الذي تسمعه ينادي يا أهل الصيف، الأخر يا أهل جيجل، الأخر يا أهل البليدة، هذه دعوة الجاهلية. وإن سمعته يقول يا أهل الجماعة الفلانية ويا أهل الجماعة الفلانية، نحن من هذا كذلك دعوة الجاهلية، وهكذا قومية وطنية إقليمية زلابية ولا شيء، احنا هذه دعوة الإسلام، دعوة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر النسبة إلى الهجرة والنصرة، الهجرة والنصرة أنكرها، يعني لما غضب ذلك الحديث عن البخاري مسلم لما ضربه برجله كان يرفس، كان يداعب الناس، وهذا مما من الآفات المزاح أنه إنسان اخترت يدير نفرة، فأعطى ركله برجله فغضب فضرب، فنادى في الناس يا معشر المهاجرين، الآخر يا معشر الأنصار، مع الله نسبة عظيمة رضي الله عنه مهاجرين وأنصار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فهذه نسبة، ما بالك في غيرها. خلاص. ها؟ قطعت جائزته قول كل خطيب. أنا إيش قاعد؟ أي فأبوه بهني أبي، شوف صعب، شحال صعب جدا، صعب هذا يستعمل اليوم. تقول عض هنا أبيك، هذا من الصعب جدا. منه قال أبي بكر الصديق لي عروة بن مسعود الثقفي ماذا قال؟ أمصص بظر الله، أمصص بظر الله، صعب، لا يمكن أن تستعمله اليوم في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكنو، لا تستعمل الكناية، استعملوش لفظة لا يفهمها، لذا استعملوا لفظة يفهمها هذا لا يمكن أيضا استعمالها. إنسان يراعي البيئة التي هو فيها لا يفهمه، تقول له يقول لك واش كل شيء ديره تنسبه للشرع وفيك فيها سنة. إذا ما معنى كلمة الخمسة هذا؟ فمنها وهن كل ما يستقبح ويطلق على الفرج. كلمة الهان الأفصح فيها استعمال غد، وجبنا الحديث يدل عليها، فعظوه بهني أبيه. واستعمل استعمال الأسماء الخمسة بمعنى أنهم رفعوه بالواو ونصبوه داش بالألف وجروه بالياء، فقالوا هذا هنوه، وهذا مثلا علموا أو عرفوا هناه أي ما يستقبح منه، وعجبوا من هنيه أي ما يستقبح منه، وهكذا مفهوم. استعملوا استعمال ماذا؟ استعمال أسماء الخمسة، استعمال أسماء الخمسة مفهوم. هذا يسموها استعمال الخمسة، يسمونها لغة الإتمام. شو يسمونها؟ لغة الإتمام، لغة الإتمام. ترفع بالواو، تنصب بالألف، جر بالياء. شو الأفصح فيها نو؟ الإتمام أو النقص؟ النقص. شو الأفصح في الأسماء الخمسة؟ الإتمام. وهناك لغة ثالثة يسموها لغة القصر، تستعمل في هذه الأسماء، تعاملها معاملة الاسم المقصور. سؤال مدير، اسم مقصور بماذا يعرف؟ بحركات المقدرة، بالحركات المقدرة. يعني استعمال العصا، وش تقول؟ هذه عصا، ورأيت العصا، وعجبت من العصا، تقدر عليها الحركات ومن عند ذلك التعذر. فقالوا كذلك الأسماء الخمسة، جاءت لغة فيها هذه اللغة، جاءت مستعملة على هذه اللغة. فقالوا رأينا أباه، وجاء أباه، ومررت بأباه، ثم مررت بأباه، استعملوها معاملة، عملوها معاملة الاسم المقصور. فقالوا جاء أباه، فاعل مرفوع بالرفع الضمة المقدرة على الألف منع من ضرورة التعذر لأنه اسم مقصور. ورأيت أباه، رأيت أباه، مفعول به منصوب نصبه فتح المقدرة منع من ضرورة التعذر لأنه اسم مقصور. وعجبت من أبي، من أباه، من أباه، هكذا كذلك اسم مجرور بمن وعن جره كسر المقدر على الألف من عنده التعب. أفصح اللغات شو هي؟ الإتمام. فين؟ الأسماء الخمسة، ثم النقص، ثم القصر. وقيل القصر ثم النقص، منها من أجل احنا للزوج نقوله ما نتكلموش بهم. لماذا؟ لأننا لسنا من هؤلاء الأقوام الذين يتكلم بهم. إذن أفصح اللغات شو هي؟ الإتمام في الأسماء الخمسة، ثم النقص، ثم القصر. وقيل القصر ثم النقص. أما في هن أفصح اللغة فيها النقص، أنك تسامل معاملة ثم الإتمام والقصر. لا أدري إن سمع أو لا، لا ندري هل قيل هناه ولا هناه، في جميع الحالات لا ندري. من الأمثلة على هل تحتاج لغة الإتمام إلى أمثلة؟ ولا ده الأصل كثيرة، يعني شاع وأبونا شيخ كبير. أبونا لما جاء مبتدأ جاء مرفوعا من طرفه الواو فهم، لكن لو قلت جيب منصوب مثلا إن نعم، لا لا في القرآن الكريم، نعم يا أبانا استغفر لنا، نعم إن أبانا لفي ضلال مبين. إنك لفي ضلال لفي ضلالك المبين. قبلها قبل هذه الآية إن أبانا لفي ضلال مبين أعطينا إن أبانا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا إن لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال إن أبانا نصب ب لما جت النصب جت ألف ولما جاء مبتدأ وأبونا شيخ كبير جاءت بالواو فهم أبينا أحب إلى أبينا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا إذا جاءت لما جاء هذا قال خلاص خرج عن الأصل في جميع الحالات ومثله أخوه ومثله فو ومثله ذو ومثله حمو فهم ومثله الحم هذه أمثلة لكن من يعطينا أمثلة على لغة القصر تفضل على لغة القصر هناك مثل معروف مكره أخاك لا بطل مكره أخاك لا بطل تنسب هذه المقولة إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقال إنه لما خرج يقاتل علي بن أبي طالب ومن هذا الذي يمكن أن يبارز علي بن أبي طالب فقال هذه الكلمة أن تقاتل علي بن أبي طالب قال مكره أخاك لا بطل يعني هذا أمر أكرهنا علي بحرق فتنة لكن لست ببطل أنا قاتل علي بن أبي طالب الصحابة كيف مع اختلافهم يعظموا بعضهم بعضهم مكره أخاك كيف نعرف مكره خبر مقدم خبر مقدم لأنه تقدير كلام أخاك مكره لا بطل مكره خبر مقدم مرفوع لما ترفعه الضمة أخاك هكذا جاء المثل والأمثال لا يتصرف فيها أخاك مبتدأ مؤخر مرفوع لما ترفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر تعذر مضاف الكاف مضاف إليه لا بطل لا حرف عطف بطل معطوف على المبتدأ فهم أنا أريد أن أعدل هذا المثال على اللغة الفصحى ماذا نقول مكره أخوك لا بطل إذن قال لكن قبل هذا الخوض لا شك أننا نعلم أن هذه الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك ذو مال يشترط في إعراب هذا الإعراب يشترط في استعمال هذا الاستعمال يشترط في استعمال هذا الاستعمال شروط فإن ما يجيش يقول لك جاء أبو جاء أبو ويسكت أو جاء الأبو ماذا نقول له يا أخي لا لابد هذه الأسماء أن تستعمل أولا مفردة مضافة وإضافتها إلى غير يا المتكلم مضاشر مفردة مكبرة يعني ما تستعملش مصغرة مفردة مكبرة مضافة وإضافتها إلى غير يا المتكلم نشترط الإفراد لماذا؟ لأن لو أتت مثناة لأعربت إعراب المثنى ولو أتت جمع مذكر سالما وهي قليل باش يقال أبون وأخون قليل جدا لو استعملت استعمال جمع مذكر سالم لعربناها جمع مذكر سالم لو استعملت جمع تكسير وهو الكثير آباؤنا وإخواننا وأحماؤنا ثم لا أعربت إعرابة بالحركات جمع التكسير يا رب الحركات لو استعملت مفردة لكنها مصغرة لا عربت أيضا بالحركات جاء أبيك جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك فهم جاء أخيك ورأيت أخيك